بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الشروط المعتبرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان آخر ما تعرضنا إليه الشرط الثاني، وهو عبارة عن احتمال التأثير. وقلنا بأنه قد يدعى عدم الاستناد أو عدم اعتبار احتمال التأثير بلحاظ إطلاق الخطابات، إلا أن المصنف أشار إلى أنه لو لم يبنى على اعتبار شرطية احتمال التأثير للزمت اللغوية في عملية تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى هنا تم حديثنا فيما مضى. بقي عندنا الإشارة إلى أمر سيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة، ولعله في بحثنا اليوم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكرت ذلك في مطلع الحديث أيضا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب ثلاث: إنكار قلبي، وإنكار لساني، وإنكار فعلي. فهل أن اعتبار شرطية احتمال التأثير جارية في المراتب الثلاث أم لا؟ يقول المصنف: ليست المراتب الثلاث من حيث اعتبار شرطية احتمال التأثير سواء، فلا يعتبر هذا الشرط في الإنكار القلبي، وإنما يعتبر هذا الشرط في الإنكار القولي والإنكار الفعلي. لماذا؟ لأن الأول وهو الإنكار القلبي لا معنى لاشتراطها فيه، على أساس أن الإنكار سوف يكون داخليا، وهو لازم من لوازم الإيمان، ولا معنى لاشتراطها بذلك، بل هي ليست من مصادق الأمر والنهي. إنكار القلبي على هذا لا معنى للحديث عن اعتبار التأثير وعدمه، انتهى الكلام فعلا في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في الأمر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر. أقول: من الشروط التي يلزم توفرها في الشخص حتى يجب أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن يكون الشخص بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر. وقد عبر عن هذا الشرط في كلمات عدة من الأصحاب كالمصنف بالإصرار على ترك المعروف وفعل المنكر. هذا يشير إلى رأيين في بيان هذا الشرط. الأول: اعتبار الإصرار حتى يتنجز وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون لازما على المكلف، ويقصد من الإصرار عادة الدوام، وهذا الرأي هو المعروف بين أعلام الطائفة. لذا لا يجب أمر تارك الصلاة بالمعروف لمجرد تركه الصلاة مرتين فقط مثلا، لعدم صدق عنوان الدوام والإصرار حينئذ بالنسبة إليه، إذ أن ذلك يتحقق غالبا بثلاث فما فوق، ولا يتحقق بأقل من ذلك. الثاني: لا يعتبر حصول الإصرار عند التارك للمعروف أو الفاعل للمنكر، وإنما يكفي أن يكون عنده استمرار على الفعل، ويتحقق الاستمرار بترك المعروف أو فعل المنكر ولو مرة ثانية. مرة واحدة ما صار فارق يا ولدي، ولو مرة ثانية، وإن لم يحصل منه الدوام على ذلك. إذن فارق بين اعتبار الإصرار شرطا، فإن ذلك يستلزم الدوام، ثلاث على أقل التقادير، بين اعتبار الاستمرار شرطا فإننا نكتفي بمرتين في تحقق الغراض. كيف كان؟ يتضح الفارق، طبيعي سيد حسين يسأل شو الفارق؟ يتضح الفارق بينهما بملاحظة المثال التالي: لو أن مكلفاً أقدم على ترك الصلاة مرة ثم قام بتركها للمرة الثانية، فإذا قلنا بأن الشرط هو الإصرار لا يجب أمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر. لماذا؟ لعدم صدق عنوان الإصرار عليه، لأننا قررنا قبل قليل أخذ قيدية الدوام في صدق عنوان الإصرار أو مفهوم الإصرار. بخلافه على الرأي الثاني فإنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه عنوان الاستمرار، فقد ترك الصلاة مرتين، تركه الصلاة مرتين موجب لصدق عنوان الاستمرار عليه، فيكون مدعاة موردا لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. صار واضح؟
الواجبات الطويلة اللي يكون مدة الاستمرار فيها طويل ما يطلق عليه استمرار، مثلا وقوف، ترك الوقوف في عرفة لا يجب أمره عن المنكر حتى يقف السنة الجايين ولا هذا المفروض.
خب الآن هني زين، يعني لو أمرت إذا فات وقت المأمور به شو الثمر؟
لا لا، في الوقت المأمور به الوقت هو طويل مستمر.
خب
هو بيكون كان مهم الواجب بحصاصا
إذا أخذت، إذا نظرت إلى الواجب على نحو التحصيص صار استمرار وصار إصرار بعد. وأنت الآن إما أن تنظر إلى الواجب على أنه مركب من حصاص، فبالتالي سوف تلتزم بأن الحصاص ترك كل حصة حصة، يعني ترك الوقوف عند الزوال ثم تركه بعد ساعة ثم بعد ساعتين ثم لأنه في أي حصة من الحصاص يكون محققا للركن. هذا اللولا فترك الواجب الأول، الواجب الثاني، الواجب الثالث، الواجب الرابع على أساس حصاص، فبالتالي يكون إصرارا أو استمرارا. خب طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. كيف ما كان، إذن لا بد من التفريق بين اعتبار شرطية الاستمرار وبين اعتبار شرطية الإصرار. وظيفتكم ماذا يقول فقهاؤنا المعاصرون اليوم؟ هل يعتبرون شرطية الاستمرار أم يعتبرون شرطية الإصرار؟ ابدأوا من الإمام الخميني والسيد الخوئي إلى الفقهاء المعاصرين اليوم، مراجع التقليد الأعلى الموجودين اليوم، ماذا يعتبرون شرطية الاستمرار أم يعتبرون شرطية الإصرار؟ والمفروض قد اتضحت النكتة من خلال ما بينا. كيف ما كان، الظاهر اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط، حيث عدم اتفاق الأصحاب، اشتباه، الظاهر عدم اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط، فقد خلت كلمات بعضهم من ذكره، فلم يذكره العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه التحرير. ولعل منشأ ذلك يعود لعدم وجود دليل تعبدي عليه، فليس بأيدينا نص لا قرآني ولا روائي يشير إلى اعتبار شرطية الإصرار أو الاستمرار في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نجد أن المصنف قد استدل على اعتبار هذا الشرط بالدليل العقلي، فتمسك بحكم العقل القاضي بأن مجرد عزم تارك المعروف على فعله أو فاعل المنكر على تركه يجعل الأمر والنهي لغويين حينئذ فيسقط الوجوب. يعني إذا كان زيد لا يصلي، ترك الصلاة لمرة ثم عزم على أن يصلي، أو فعل المنكر مرة استغاب ثم عزم على تركه، فإن العقل يحكم بأنه لا معنى لأن نأمره بالمعروف أو ننهاه عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر والنهي سوف يكونا لغويين فيسقط الوجوب فترفع اليد عن إطلاقات أدلة الأمر والنهي على شرطية هذا الشرط بحكم العقل. وإن شئت يا سيد يوسف قل بأن حكم العقل يشكل قرينة مانعة من انعقاد إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد مجرد ترك المعروف وفعل المنكر ولو لمرة، بل إن الإطلاقات منصرفة لما إذا استمر أو أصر على ترك المعروف وفعل المنكر لا مطلقين، فبالتالي بحكم العقل يلتزم وإلا فلا. لو بني على أن العقل مدرك وليس حاكما كما هو الصحيح، وقلنا بأن العقل يحكم بالحسن، نعم يحسن في من ترك المعروف لمرة أن نتركه، يحسن لمن فعل المنكر مرة أن نتركه، فقلنا بأن العقل يحكم يدرك الحسن والقبح، لا أن العقل يحكم، سوف تبقى إطلاقات الأدلة على حالها لا موجب لرفع اليد عنها ولا داعي للالتزام بعدم ثبوت الإطلاق، فيبنى على الشرط فيبنى على الوجوب وعدم اعتبار الشرط المذكور. آمل أن يكون كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: إذا لم يحرز المكلف إصرار فاعل المنكر أو تارك المعروف على تركه للمعروف وفعله للمنكر، بل كان يظن أنه ليس مصرا، ترك المعروف لمرة وبطل خلاص بيرجع يفعل المعروف، فعل المنكر لمرة وبطل خلاص سيعود يترك المنكر، فإذا يظن أنه ليس مصرا على ترك المعروف وفعل المنكر، فهل يلزمه القيام بأمره؟ يعني ظنه بأن تارك المعروف قد عدل عن ترك المعروف، بأن فاعل المنكر قد عدل عن فعل المنكر، هل أن ظنه المذكور يكفي لعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا؟ الظن لا يكفي، لا يغني من الحق شيئا. احتمالان في المقام: الأول البناء على عدم سقوط التكليف بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتمسك لهذا الاحتمال بمقتضى الإطلاقات التي دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء الآيات القرآنية أم النصوص المعصومية التي دلت على عدم كفاية مجرد الظن بنفي التكليف، لأن الآيات قالت ولتكن منكم أمة، فبالتالي هنا علم، ما لم يكن عندك علم لا، وهذه الأطلاقات غير مقيدة. اللازم أن يحرز المكلف عدم إصرار تارك المعروف وفاعل المنكر على ترك المعروف وفعل المنكر حتى يسقط الوجوب عنه، ما لم يحرز لا يجوز له أن يرفع اليد عن إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلت لا مقيد لهذه الإطلاقات فلا مناص عن الالتزام بالوجوب حتى حال الظن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي اختاره المصنف قال لا، قال بأنه يبنى على سقوط التكليف بالوجوب، وذلك لأن مقتضى أخذ الإصرار قيدا في موضوع التكليف بحيث يكون الوجوب معلقا على وجود إصرار من التارك للمعروف أو الفاعل للمنكر، فيلزم لتنجز الوجوب أن يحرز الإصرار أو الاستمرار، فما لم يحرز الإصرار أو الاستمرار لا يتنجز التكليف، فلا يكون هناك واجب على المكلف أصلا. خب فرضا في ثبوت الإصرار خب لا يمكن الرجوع للمطلقات. لماذا؟ يقول لي أن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومع كونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لا يمكن الرجوع للإطلاقات، عليه سنرجع لمقتضى الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقرر؟ البراءة. نشك في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال وجود ظن بعدم الإصرار والاستمرار، تجري أصالة البراءة لكون المورد من صغريات الشك في التكليف، فلا وجوب حينئذ. خب إن شاء الله كلامي واضح. طيب هذا ما يذكر في هذا الجانب. المصنف لم يتعرض لفرع أشير إليه من باب الفائدة. وفقا لما تقدم من أن أذكر أمرا يرتبط بمسألة العمل على طبق ظاهر الحال. بمعنى لاحظوا، وفقا لما قدمنا من أن لا بد أن يحرز أن يكون الإنسان إما مستمرا أو مصرا على ترك المعروف أو فعل المنكر، فبالتالي يلتزم بالوجوب وإلا فلا. هنا قد يعتقد انتفاء الوجوب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يحصل للمكلف علم بعدم معذورية فاعل المنكر وتارك المعروف، يعني حتى يجب علي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لا بد أن أحرز أن فاعل المنكر أو تارك المعروف ليس معذورا، ولذا مع العلم أو مع احتمال العلم بالمعذورية لا يجري الأمر بالمعروف، لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يقال بأن الأمر معلق في صورة إحراز عدم المعذورية، ومع الشك فلا. خب في مقام الإجابة نقول لا، يعني لذلك لو كان شاكا في أن ما يفعله من أمور كونه معذورا في فعله إما بسبب جهل قصوري صلى على ورق القرطاس مع أن المرجع يقول بعدم صحة الصلاة على ورق القرطاس مثلا، أو مثلا نتيجة تقليد أو نتيجة اجتهاد، لا يجب أمره بالمعروف ولا نهي عن المنكر، أقول لا، هذا اعتقاد خاطئ. لا يعتبر أخذ العلم بحالة المكلف قيدا في الوجوب، بل اللازم العمل على وفق مقتضى الحال وظاهره من عدم كونه معذورا حتى يتبين له أنه معذور في المخالفة. الأصل عدم كون الإنسان معذورا، الأصل عدم كون الإنسان على خلاف الطريقة، مقتضى ظاهر الحال هو هذا، فيرتب الأثر على مثل هكذا. بل لو أمكنه أن يستعلم منه وأن يستخبر منه حاله حتى يرتب عليه الأثر لكان ذلك حسنا. انتهى. الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في المقام والتي يلزم توفرها ليجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلنا رقم كم؟ 8 الآن. خب من الأمور التي يلزم عدم كون التارك للمعروف والفاعل للمنكر معذورا في ذلك. فلو كان يعتقد أن ما يفعله من المباحات وليس محرما، كما لو كان مثلا يلعب بآلات التسلية بآلات القمار للتسلية، أو كان يعتقد أن بعض أنواع الغناء محللة وليس محرمة، أو أن بعض أنواع الموسيقى محللة، أو كان يعتقد جواز ترك هذا الأمر لأنه ليس واجبا، لم يلتزم ببر الوالدين، يعتقد أن طاعتهما وصلتهما ليس محبوبين لله سبحانه وتعالى. خب النتيجة في جميع هذه الموارد إذا كان المكلف معذورا فهل يلزم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ يقول لا. يقول في مثل هكذا موارد لا يصدق عليه أنه أو لا يكون صغرى لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يصدق أن ما صدر منه منكر، لا بد، لأن احنا فرضنا أن هذا كان يصدر من الفعل نتيجة اشتباه أو نتيجة خطأ أو ما شابه، ما دام الصادر منه نتيجة اشتباه أو خطأ لا يصدق حينئذ المنكر في حقه، وما دام لا يصدق المنكر في حقه لا يجب ردعه حينئذ، اللهم إلا أن يتكرر الاشتباه منه ويتعدد مع كون المقام من الأمور التي تحظى بأهمية خاصة من الشارع، مثلا هذا يصلي بالسجود على ما لا يصح السجود عليه، سمرة قبلنا أن الرجل مشتبه، سمرة قبلنا أن الآغا شيخ عقيل ناقل لفتوى بالخطأ، أستقبلنا مرة من المرات أن الرجل مجتهد، أما أن يتكرر الأمر منه دائما وأبدا مع كون الصلاة مورد اهتمام ومراعاة خاصة من الشارع المقدس، لا، نلابد بعد اشتباهه ومعذوريته لا تفي بردعه عن المنكر، ففي مثل هذه الحالة لابد من الوقوف أمامه، لأن استمراره في الاشتباه سبب لتشجيع الآخرين على المعصية وصدورها منه، فحذرا من انتفاء الغرض المرجو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن ينبه إلى أن ما تقوم به غير صحيح، والفتوى اللي نقلها الشيخ عقيل من جزار خان لا يجوز السجود على القرطاس مطلقا إلا إذا كان مصنوعا من ورق البردي أو من القطن أو الكتان، وهذا الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه، صار واضح؟ أو مما يصح السجود عليه، أحسن سيد جزاك الله خير. خب الكلام بعد ذلك في شرط تقدروا تعبروا عنه خامس، تقدروا تعبروا عنه أمر جانبي أيضا من الشروط التي اعتبرها الأصحاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ترتب الضرر. أقول عد المشهور من أصحابنا عدم ترتب الضرر شرطا من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال ترتب الضرر عليه، بل في الجواهر أن اعتبار هذا الشرط مما لا خلاف فيه، وقد استدل عليه بأمور ذكر المصنف واحدا منها، وهو التمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، بناء على أن المستفاد منها مختار المشهور، مع أنني ذكرت ذلك غير مرة إلا أنه للفائدة أشير. في قاعدة لا ضرار خمسة احتمالات موجودة عند العلماء، أركز على أربعة منها وأكتفي، طبعا يمكن أن تكون ستة أيضا. الأمر الأول ما عليه الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأغلب فقهائنا من بعده، وهو أن مفاد قاعدة لا ضرر ولا ضرار نفي كل حكم ضرري في الإسلام، بمعنى أن الشارع المقدس لم يجعل حكما ضرريا، فكل حكم جعله الشارع المقدس لو ثبت أنه ضرري على المكلف تنفيه قاعدة لا ضرر. الوضوء جعله الشارع المقدس، فإذا كان ضرريا تنفيه قاعدة لا ضرر. الغسل لو كان ضرريا تنفيه قاعدة لا ضرر، وهكذا. فمفاد قاعدة لا ضرر طبقا لمختار الشيخ الأنصاري لا ضرر ولا ضرار يفيد نفي كل حكم ضرري في الإسلام. طيب الرأي الثاني ما التزمه شيخ الشريعة الأصفهاني، وإذا لم تكن الذاكرة يتبناه من المعاصرين، السيد تقي القمي أطال الله في عمره الشريف، وهو أن مفاد قاعدة لا ضرار نفي الإضرار بالآخرين، يعني لا يجوز للسيد حسين أن يضر بالسيد يوسف، فلا ضرر ولا ضرار، إنما تنفي الإضرار بالآخرين ليس إلا. أي اثنين. الرأي الثالث ما يتبناه السيد الإمام الخميني قدس الله تربته الزكية، أن قاعدة لا ضرار إنما هي حكم سلطاني مولوي وليست حكما تشريعيا، مارس النبي صلى الله عليه وآله من خلاله ولايته وسلطانه كحاكم سياسي، فبالتالي كسلطان كرئيس دولة زين مارس دوره كحاكم سياسي ليس إلا، وعلى هذا لا يستفاد من القاعدة المذكورة حكما شرعيا ولا تصلح للمرجعية في الاستدلال. الرأي الرابع وهو ما أبدعه بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف من التفكيك في المدلول التركيبي للحديث. الحديث قال لا ضرر ولا ضرار، قال دامت أيام بركاته، لا ضرر يشير لشيء ولا ضرار يشير لشيء آخر. طبعا عند بحث مفصل في هذا المضمار خلاصته أن لا ضرار يشير لنفي الحكم الضرري وليس ناظرا للإضرار بالآخرين، ولا ضرار يشير لنفي الإضرار بالآخرين وليس ناظرا لحكم الضرار، والأعلام قد خلطوا بين الأمرين. طبعا استعرض كلام الشيخ الأنصاري، لا يقول الشيخ محمد الآن بالنهاية غير، جمع بين رأي الشيخ الأنصاري وبين رأي شيخ الشريعة الأصفهاني فقال بهما معا. لا، مو الشيخ الأنصاري عندما قال لا ضرر ولا ضرار سملتفت خده مو بزر خاند الشيخ الأعظم يا ابني، فبالتالي ملتفت أن ضرر وضرار بمعنى واحد، كيف أن اللفظين جاء ليؤديان معنى. هم شيخ الشريعة الأصفهاني مو أسألك الدعاء شخصية لها تقلها العلمي، فبالتالي ملتفت أن لا ضرر ولا ضرار اللفظان يشيران لمعنى واحد، فعندما يأتي بعض أساطين العصر من المحققين فيشير أن ضرار تشير لمعنى وضرار تشير لمعنى، لا بد وأن يكون لذلك نكتة مو مجرد الجمع بين الرأيين وأسألك الدعاء خلاه أنا بعد أسوي جمع بين الرأيين رحمكم الله، جمع بين الرأيين وانتهت القصة وتاري يعتبر عني يعبر عني مبتكر ومبدع و ما يصير يعني وفاتح بعد قال السيد ماكو معنى، لا فهذا ليس كذلك. على أي خلاصة الرأي أنه يلتزم بكذا وكذا، دي أربعة آراء. الآن نعود لما نحن فيه كفائدة جانبية، نعود لما نحن فيه. المصنف يقول بأننا نستند إلى قاعدة لا ضرار بناء على مختار الشيخ الأنصاري اللي عبر عنا بالمشهور وهو مشهور المتأخر المتأخرين، وحاصله أن لا ضرر ولا ضرار ينفي كل حكم ضرري في الإسلام. فبناء على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يترتب من خلالهما الضرر فإنه منفي في الإسلام بمقتضى قاعدة لا ضرر ولا ضرار فيثبت المطلوب. صار واضح؟ يعني شكلنا قياسا منطقيا من الشكل الأول، كبرى كل حكم ضرري منفي في الإسلام، صغرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه الضرر مثلا نتيجة لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ. هكذا يفاد الاستدلال المذكور يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى، يا شيخنا الأيرواني، أنت قد ذكرت في كتابك القواعد الفقهية تبعا للأعلام يا سيد حسين، تبعا للأعلام، بأن قاعدة لا ضرار يستثنى منها موارد، منها الأحكام التي تكون بطبيعتها ضررية، الأحكام التي تكون بطبعها وطبيعتها ضررية فإنها لا تشملها قاعدة لا ضرر، مثل وجوب الجهاد، وجوب الجهاد بطبعه وطبيعته ضرري فلا تجري فيه قاعدة لا ضرر، دفع الخمس بطبيعته ضرري فلا تشمله قاعدة لا ضرر، الضمان بطبيعته ضرري فلا تشمله قاعدة لا ضرر. فإذا أنتم تقررون بأن هناك مجموعة من الأحكام ضررية بطبعها لا تشملها قاعدة لا ضرار، حينئذ مقامنا من هذا القبيل. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثله مثل الجهاد من الأحكام الضررية، فإنهما لا ينفكان عن الضرر طبعا، لأن غاية تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوقوف يا سيد يوسف في وجه الفساد ومحاربة الانحراف، وهذا لا ينفك عن وقوع الضرر وحصول بالنسبة للمتصدي للقيام بهذه الوظيفة، فلا تجري القاعدة المذكورة. يساعد على ذلك مجموعة من النصوص يظهر منها عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسما من أقسام الجهاد. فإذا كان الجهاد من الأحكام التي لا تنفك عن الضرر فلا تجري القاعدة المذكورة فيه كذلك أقسامه. في الكافي في باب الإيمان ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل عن الإيمان فقال عليه السلام: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر، ده سيد خوش موضوع إلى المنبر، على الصبر واليقين والعدل والجهاد، إلى أن قال والجهاد ده تقعد في شهر رمضان كل ده الحديث، والجهاد منها على أربع شعاب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق إلى آخره. فإذا هذا يدلل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة يعني قسم من أقسام الجهاد، فما دام الجهاد ضرريا لا تجري القاعدة فيه، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أولا. ثانيا يا إخوان، إن جريان قاعدة لا ضرر امتناني أو كن من المعروف أن تشريع قاعدة لا ضرار إنما هو الامتنان على الأمة، ولا ريب ولا إشكال في عدم وجود امتنان عليها في رفع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا وأن ذلك يساعد على جرأة العابثين والتاركين للمعروف والفاعلين للمنكر. والغريب من المصنف أنه في الفرع رقم 8 يرجع للكتاب قال بأنه حال كون الإنسان معذورا نتيجة الاشتباه، إذا كان ذلك العذر سوف يوقع الآخرين في الاشتباه والمعصية، وجب أمره بالمعروف، تالي يقول ترتفع بقاعدة الأمر. وهذا لا يوجب جرأة ولا يوجب انتشار المعصية ولا يوجب، فكيف يكون في ذلك امتنان؟ فالنتيجة لا مجال للالتزام بجريان قاعدة لا ضرر في المقام، هذا بناء على قول المشهور. قد يتمسك البعض برواية مسعدة بن صدقة التي تقدمت والتي كلفتم فيها بوظيفة ولم تجيبوا عنها. زين، خب، أمس قلنا بأننا نحتاج البحث في سند مسعدة بن صدقة وهل أن مسعدة ثقة أو لا، لكن لأن كبيركم الذي علمكم السحر كثير النسيان قليل النسوان يبدو أنتم كذلك. يعني زين، سيد يوسف ده متميز، ده شيخ عقيل، شيخ عبد الخالق، أنا قلت التعليق على كتاب خواطر، ما لي طالب بالكتابة، قلت في كتاب خواطر البحث موجود، أنتظر نقد ما في كتاب خواطر. السيد صح، أنت مريض سيد، أنت من المعذورين إذا. زين، خب، على أي حال نسمع بعد شوي. طيب، فإذا النتيجة بعضهم قد تمسك برواية مسعدة بن صدقة التي قرأنا في البحث الماضي وجعلها دليلا على شرطية عدم ترتب الضرر. الكلام في سندها، الكلام في دلالتها بحث يطول، يأتيكم في مستوى أعلى إن شاء الله. ثم إن المصنف طبعا يمكن أن يتمسك، لو ترجعوا للجواهر يمكن أن يتمسك بقاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فبعضهم قد يتمسك بقاعدة لا حرج. فهنا طبعا يأتي الإشكال الثاني الذي ذكرناه على قاعدة لا ضرر، وهي القضية الامتنانية، يأتي أيضا على قاعدة لا حرج، والبحث يطول على أي حال. المصنف استثنى من سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال ترتب الضرر، استثنى موردا واحدا، وهو ما إذا كان المورد مهما ويحتاج إلى القيام بعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يجب القيام بهذه الفريضة حتى لو كان يستلزم الضرر. هذا إشكال يعرض عادة في قضية الإمام الحسين عليه السلام، سيد مولى محرم هذا. زين، هل أن أو الإمام الحسين عليه السلام ألقى بنفسه في التهلكة أو لا؟ وهل أن ما دل على حرمة الإلقاء بالنفس في التهلكة معارض لما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل أن النسبة بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الإلقاء بالنفس في التهلكة النسبة عموم وخصوص من واد، وبالتالي تكون المعارضة مستقرة إلى آخر؟ يجيبون بهذا، يجيبون بأن بعض الموارد وإن كان الأمر يستلزم ضررا لكن يجب الأمر بالمعروف حتى لو استلزم ذلك، وهو ما إذا كان توقف الأمر على هذا الفعل فإنه يجب حتى لو استلزم الضرر. وبكلمة يقولون بأن ما صدر من الإمام الحسين عليه السلام في محله، لأن أهمية الأمر وهو قضية حفظ الدين والرسالة وما شابه كانت تستوجب ذلك حتى لو أدى إلى الإضرار بمهجته الشريفة وتقديم نفسه الزاكية قربانا لذلك. أخيرا، ولا يعتبر في سقوط التكليف بوجوب الأمر بالمعروف نتيجة وجود الضرر على حصول العلم عند المكلف بترتب الضرر، يعني يكفينا لي عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحصل عند المكلف خوف من ترتب الضرر، يعني لا يعتبر أن يحصل عنده علم بترتب الضرر، مجرد الخوف من ترتب الضرر، احتمال عقلائي لترتب الضرر يكفي للبناء على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه. ودليلنا على ذلك ارتكاز العقلاء، فإن السيرة العقلائية منعقدة على كفاية الخوف العقلائي في انتفاء التكليف، وهذه السيرة العقلائية لم يردع عنها الشارع المقدس، بل هي منضاد يكشف ذلك عن الإمضاء من قبل الشارع المقدس، فيترتب الأثر ويثبت المطلوب، فيكفي مجرد حصول الخوف كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أشير فقط إلى مقدمة قبل الدخول في البحث ينبغي الالتفات يا سيد، أن أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينحصر في طريق واحد، بل يمكن للمكلف أن يقوم بذلك من خلال أساليب ثلاثة: واحد، الإنكار القلبي، دوم، الإنكار باللسان، ثلاثة، الإنكار باليد. والحصر في الأمور الثلاثة مستفاد من أمرين: الأول النصوص، ففي رواية جابر: فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بجباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل، وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا إلى آخر. فيستفاد من الرواية تعداد الأمور الثلاثة كما عرفت. الأمر الثاني اتفاق الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال الباقين، فإنهم لا يختلفون في حصر أساليب الأمر والنهي، وأنها منحصرة في خصوص هذه الأمور الثلاثة دون غيرها. أول هذه المراتب عبارة عن الإنكار القلبي إلى آخر يأتي عليه الكلام، والحمد لله.